بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفقها ونجدد الإيمان في قلوبنا. بقي الربع الأخير في الفقه من كتاب زاد المستقنع، وننجز بإذن الله عز وجل في 3 لقاءات فقه الجنايات، ثم بعده فقه الحدود وهكذا. فنبدأ في أول فقه الجنايات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطاً، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالباً، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. وعمد الصبي والمجنون.
أحسنت. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله أنواع الجنايات، فنقول الجنايات عموما يتكلم عن الفقهاء رحمه الله في بابين، يتكلمون عن الجناية في المال في باب الغصب الإتلاف، يسمى الإتلاف، وهنا يتكلمون عن الاعتداء على البدن، في هذا الباب يتكلمون عن الاعتداء بالبدن. والجناية بمفهومها الاصطلاح العام هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، أو نقول بما يوجب القصاص ونحوه. فشخص مثلا كان يمشي في سيارته وكان مشغول بالجوال فصدم شخص، قطع إشارة فحط فصدم شخص، هذه كله جناية، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، مخطئا جاهلا. المقصود أنه ما دام أنه قتل شخصا يتسبب ما يسمى باللغة القانونية فعل ضار، نتج عنه الفعل الضار وهو الموت، فيعتبر هذه جناية. وتقسم عند العلماء رحمه الله 3 أقسام أشاره المؤلف في ما قرأه أخونا الآن، وهو إما يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. هذا هو المشهور عند الفقهاء الحنابلة، وإن كان بعض الفقهاء يقسمها قسمين، بعضهم 4 أقسام بالتسبب ونحو ذلك، لكن المشهور عند علماء الحنابلة يقسمونه 3 أقسام. وقد ذكر المؤلف هنا في كلامه ضابط القتل العمد، فذكر القصد وذكر الآلة، فنقرأها من كلام المؤلف رحمه الله. فيقول رحمه الله في أول كلامه عن القتل العمد، قال: وهو عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. إذن المؤلف ذكر ما يسمى إجمالا أنواع الجناية اللي يسمى اللف والنشر، يعني أراد المؤلف يلفها جميعا ثم ينشرها بالتفصيل والإيضاح لضوابطها. عموما الجناية وما يترتب على ذلك من القصاص، كما قال عبد الله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة. لا شك أن مشروعيته في الإسلام لمقاصد عظيمة. فالعقوبات عموما في الدنيا في هذا الباب وما بعد في الحدود شرعت لزجر، بعض الناس لا يزجره فقط النصوص الشرعية أو تقوى الله عز وجل أو خشيته، لا بد أن يردع بمثل هذه الروادع، بهذه القصاص، بهذا القصاص أو بالحدود. ثم كذلك يكون فيها كذلك كفارة لصاحبها. وفي القصاص كذلك في شيء من شفاء نفوس أولياء المقتول من كونه يقتل ويشوفون كما قال القاتل كما قال يسرح ويمرح، لا شك أن هذا يتسبب كما يقال في إغار صدورهم، فمن الشفاء صدور هؤلاء تنفيذ القصاص كما قال ولكم في القصاص حياة. وكذلك العرب يقولون القتل أمثال القتل، لو ترك القاتل لا ترتب ذلك مقتلة بين القبائل وبين الجماعات وبين ونحو ذلك، لذلك شرع الله عز وجل لنا هذا القتل. إذن ولكم في القصاص حياة، فحياة للأمة في صيانة لمجموع الدماء وفي حقن وزجر، يعني كما قال يعني يفكر شخص أن يقتل لأنه سيقتل بمثل هذا. ومما ذكر المؤلف في البداية، طبعا لا شك أن قتل النفس عمدا، المؤلف ذكر العمد هو الذي يوجب القصاص، قال فهو الذي يختص القود به، أي هو الذي يوجب القصاص بدون ما شبه العمد، فسيأتي أنه يوجب الكفارة وكذلك الدية وكذلك الخطأ. فقتل النفس عمدا اللي يكون في قصد وفي آلة كذلك، هذا من كبائر الذنوب كما تعلمون ومن أشد الكبائر. وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بالمناسبة الإنسان قد يقرأ مثل هذه الآية فيفهمها خطأ، يعني يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني هل هو كافر؟ يعني هل من قتل شخصا صار كافرا بهذا؟ لأن الله يقول جهنم خالدا فيها، ولا ما يكون كافر؟ ايش رايك؟ هل يكفر الإنسان بقتل شخص؟ نقول ما يقتل، ما يكفر بذلك، ليس كذلك؟ ما يكفر. فالله عز وجل ذكر في مثلا في سورة الحجرات قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكلهم طائفتين من المؤمنين سماهم مؤمنين، وقال عز وجل كذلك فمن عفي له من أخيه سماه أخا، فدل أنه لا يزال فيه أصل الأخوة أصل الإيمان. لكن يبقى كيف نفهم هذه الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟
قد يكون خلود غير الخلود المؤبد، يعني
جيد أنه الخلود غير المؤبد من الإقامة الطويلة. وكذلك العلماء ذكروا تقريبا 8 أجوبة عن هذه الآية، منها هذا ومنها أنه مقام تهديد ووعيد، مثل لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة قتات. منها كذلك ما ذكره العلماء أنه هذا جزاؤه لو جوزي، لكن الله جل شاء أن يغفر له لو. وكل شخص يفعل أي فعل سواء من كبار الذنوب أو صغيره عنده 10 مكفرات في الطريق، عنده 4 في الدنيا و3 في البرزخ وشيء في الآخرة. فإذن حتى كما نقول لو كان هذا الجزاء لو شاء الله جل أن يوقع عليه العقاب، لكن الله جل شرع مع ذلك مكفرات كثيرة تكفر هذا الذنب. طيب ما قولكم في قول ابن عباس لما سئل مرة هل للقاتل توبة؟ قال لا، ليس للقاتل توبة. جيد، هذا ذكر العلماء رحمه الله أن هذا الجواب أجاب به ابن عباس من جاء في عينه شرار، يعني يريد القتل، فكان المقام مقام زجر أن يقول له ليس للقاتل توبة، ولا لو قال له للقاتل توبة أي نعم تلقائيا قال يعني هذه كما قال فتوى جاهزة طيب ليقيم ليقتل. النقطة الثانية ذكر ابن القيم رحمه الله جوابا مثل ذلك أن القاتل إذا قتل ترتبت عليه 3 حقوق، حق لله وحق للقاتل وحق لأولياء المقتول أولياء الدم. فبالنسبة لحق الله عز وجل يسقط بإيش؟ بالتوبة. أما حق أولياء المقتول
عفو أو القصاص،
طيب في القصاص أو بالعفو. أما حق القاتل في قبل القيم لا يسقط إلا يوم القيامة كما جاء في الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فحتى في غير كما نقول بني آدم فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا هذا هو القتل العمد، فعرفنا أنه من أكبر الكبائر الشرك بالله، ولازال المؤمن في صحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نبدأ بالعمد وضابطه. فالمؤلف قال في العمد، قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن كنت تلاحظون لما قسم المؤلف الجناية ثلاثة أقسام، ذكر أن في العمد لا بد من اجتماع أمرين. الأمر الأول هو القصد، أن يقصد الجناية. طيب قد يقول واحد منا القصد عمل قلبي اشترنا عنه وما يدرينا عن قصده، فكيف نعرف؟ فأقول نستدل عليه بالآلة القاتلة، بظاهر. نعم، هو علينا الظاهر. فأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن الآلة، أن تكون هذه الآلة مما يقتل غالبا. وأشار المؤلف إلى شرط ثالث أو وصف ثالث، أن تكون الجناية على معصوم، وسيذكرها المؤلف في باب شروط وجوب القصاص. والمعصوم هنا هل هو فقط المسلم؟
الكافر الذمي.
جيد، إذن هو أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كلهم معصومون. قال المؤلف مثل اشترى عند الفقهاء رحمه الله 9 صور للقتل العمد، والمؤلف أشار هنا في الزاد إلى 8 صور منها، 8 صور. قال الأولى أن يكون له نفوذ في البدن، أن يكون له نفوذ في البدن. إذن قلنا الآلة والقصد، قصد القتل وقصد الآدمي المعصوم. هم يقول الفقهاء كما نصل الشراح، يقول الآلة هذه يغلب على الظن موته بها بوصف المؤلف. طيب إلا في بعض الظروف، قالوا ترجع إلى حال المجني مثل مرض صغر، كبر، موقع الإصابة، هل في مقتل أو غير مقتل، هذه أشياء مؤثرة، فهل يقتل ما يقتل، أثر الفعل لو كرر ضرب، أو زمان الفعل شدة حر شدة برد. لذلك سيذكر المؤلف بعض هذه في أثناء الصور. الصورة الأولى إذن يجرحه بما له مور، أي نفوذ البدن، مثال السكين، كذلك السيف. قال الفقهاء ولو حتى الإبرة، ولو المخيط. الإبرة كان قديما يقتل بها، بل حتى يستخدم في القتال، ليست الإبرة المعتادة عندنا. الإبرة المعتادة التي تكون في الخياطة يسمون المخيط، كما شيء يقول الله في سم الخياط، وكذلك كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط. طيب هذه الإبرة التي يخاط بها، حتى لو قتل بها في موضع يقتل به مثل غرزها في مثل القلب، فإن هذا يعتبر من القتل العمد. الصورة الثانية وهي أن يقتله بمثقل، أن يقتله بمثقل كما أشار المؤلف، قال أن يضربه بحجر كبير أو مثل حديدة كبيرة أو شيئا ثقيلا فيموت به. وهل يدخل فيها السيارة؟ لو تعمد الإنسان يصدم بسيارة ولما يدخل يدهس بسيارة يدخل، فهذا مثقل، إن هذا قتل مثقل إذا تعمد الإنسان لف عليه طيب وهو يسوق بالسيارة، فلا شك أن هذا قتل بمثقل ويعتبر قتل عمد. الثالث الحجر الصغير نحو ذلك، سيأتي ذكره مؤلف في شبه العمد. قال من مما ذكر المؤلف، قال أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق، هذا يعتبر من القتل المثقل، يعني أن يلقي عليه جدارا أو حائط أو يلقيه من مكان من شاهق، فهذا داخل في العمد لأنه يقتل غالبا. طيب لو قال أنا ما أقصد، أقصد بخوفه، نقول لا، لا يعتبر كما قال الظاهر في مثل ذلك، لأنه فعل شيئا يوجب القتل غالبا. طيب ما رأيكم لو واحد كان في قمة جبل، فأنت بتسوي مقلب كما يقال، بعض الشباب مزحهم ثقيل فجاء يقول بخوفه بس ما دفه ولا دزه بس انه اعطاه صوت كذا ازعجه مثلا ولا اه ولا وه ولا ما يعني الاشياء التي يخوف بها الناس عاده فمن شده الروعه وقد يكون في ليل مثلا فسقط هل يعتبر قتل عمد ولا ما يعتبر؟
لا يوجد قصد لكنه في الغالب قد يخوفه يعني ويسقط ان كان قد يكون ما في قصد
جيد. في الروعة ها إذا كان خوافة أو لا نص عليه الفقهاء قالوا لا يعتبر عمدا لأنه سقط بنفسه يعني هذه الترويع الأصل لا يسقط غالبا أحسنت إذا ذكر الفقهاء قالوا في الحجر الصغير نحو ذلك قالوا إذا كان مثل مريض يعني مريض أو كان في شدة حر شدة برد يعني أوضاع مختلفة قد يؤثر حتى الحجر الصغير في مثل هذا أو السقوط اليسير إسقاط اليسير. طيب قال المؤلف هنا الصورة الثالثة أن يسلط عليه حيوانا يقتل غالبا فهذه من الصور كذلك وما أشار إليه المؤلف لكن هذه الصورة التي عدها الفقهاء أحد الصور القي قلب بجحر أسد مكتوف بحضرته في مكان مضيق بحضرته حية ينهش كلبا حية يوسع عقربا الصورة الرابعة ذكر المؤلف أن يلقيه في نار فتحرقه أو ماء فيغرقه ويموت فيها غالبا شوف المؤلف قال النار تحرقه والماء الذي يغرقه ولا يمكن التخلص منه كيف لا يمكن التخلص لو كان ماء قليل أو ما هو يعرف السباحة فهذا لا يعتبر قتل عمد مزح يكون مزاح اثنين يتمزحون في استراحة أو المزرعة طيب هذا يسقطه لكن الكلام إذا كان هذا ما لا يستطيع التخلص منه إما لمرضه أو لضعفه أو كون مربوط أو لصغاره أو كون ما يعرف السباحة وكان الماء عميقا كثيرا فهذه ما ذكره كذلك الفقهاء رحمه الله فإن أمكنه فهدر أو هدر يعني إن أمكنه يعني ألقاه في مثلا في مسبح ثم استسلم هذا وغرق ألقاه في بحر وليس عميقا يعني البحر ثم استسلم فنقول هذا هل يعتبر قتل عمد؟ ما يعتبر قتل عمد لأن هذا هدر أي دمه لا يجب القصاص في مثل هذا الإتلاف ذكر المؤلف الصورة الخامسة الخنق قال أن يمنع خروج نفسه زمنا يموت فيه غالبا فإذا خنقه بحبل ونحوه أو سد فمه أو أنفه فهذه كذلك من صور القتل طيب هل القتل بالغاز يدخل فيه
قريب من الخنق
هو نعم يلحق به يلحق بالغاز القتل بالغاز لأنه فيه فعلا حبس للنفس فيلحق به من الصور سادسا أن يمنع عنه الطعام والشراب في مدة يموت غالبا قال أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب الطعام والشراب أو يمنعه أحد الطعام أو الشراب لأن في نص الزاد هنا قال أو الشراب في نسخ في المنتهى الإرادات قال الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا فهذا يوجب القتل طبعا إذا حبسه الشخص أما لو وجد واحد منها فلا يوجب حبسه وعطاه الأكل والشرب ما يوجب أو كذلك كما قال أضرب إضرابا هو يعني أعطاه أكل وشرب لكن مضرب ما يسمى الإضراب هذا على الأكل والشرب فهذا لا يجب القتل الصورة السابعة أن يقتله بالسحر وأن يكون هذا السحر يقتل غالبا فقال المؤلف أو يقتله بسحر يقتل غالبا والساحر طبعا يقتل حدا لحق الله عز وجل وقصاصا لحق المخلوق إذا ثبت أنه فعلا هذا الساحر قتل أو تسبب سحبه بالقتل فإنه يقتل هذا الساحر. قد جاء في الحديث حد الساحر ضربته بالسيف. لكن طب لو تنازل أولياء الدم فنقول نعم تنازل الدية خلاص يعطلوا الدية، لكن قد يقام الحد على الساحر إيش؟ حقا لله عز وجل، لأن هذا في حق لله عز وجل. الصورة الثامنة أن يقتله بالسم أو السم أو السم. هل تقرأ سم ولا سم ولا سم؟ هم يقولون هذا مثلث، السيم مثلثة، تسمعون مثلث قطرب قصيدة مشهورة. فإني تقال سم وسم وسم صحيحة وكلها معناها واحد. قال فإذا سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له، فهذه كله يعتبر قتل عمد. وتعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا قتله اليهود بالسم. قال ما زالت أكلة خيبر تعودني، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وتعرفون قصة هذا في الصحيحين أو في السنن، أن رسول الله أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، فمات أحد الصحابة له بشر بن البراء معرور الأنصاري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقتلت لأنها اعتدت الآن على نفس معصومة بالقتل لتعمدت وضع السم. طيب وش رأيكم على هذا؟ أطرح مسائل معاصرة حتى نفهمها. لو واحد طيب يمزح مع شخص وأعطاه أحد المنظفات، أعطاه ديتول ولا أعطاه كلوروكس، كما شوف شو يصير يعني، فمات. يمزح مع صاحبه ولا صديقه في استراحة، مسح الثقيل ذا واللي بيصوره في مقطع عن طريقة الناس الآن، يصوره بمقطع عشان يشتهر.
شيخ الشرط الثاني ما يقتله غالبا يعني في طيب. فدول هذه ما تقتل،
ما يقتل،
كان في فدول حبة وحبتين يعني كل واحد يأكلها.
لا أنا قلت ديت يأخذ منظفات ليست أدوية مثل كلوروكس ولا ديتول ولا غير ذلك من منظفات اللي مواد كيمياء صحيح أحسنت. فلا يعذر، لا يعذر يقول أنا قصدي أمزح أو بشوف ردة الفعل أو ما أدري إنه بيصل لها مستوى إنه بيموت، حسبه بس يتضرر ولا حسبه بس إنه يطيح ويغمى عليه، فهذا لا شك أنه يقتل ولا يقبل دعواه أني غلطان ما أدري جاهل. طيب السؤال هنا، طيب الامتناع هل يوجب القتل؟ كيف الامتناع؟ لو شفت واحد جارك مع يحترق بيته وشفته قدامك بس ما أنقذت، أو شفت واحد سقط في مسبح ومسبح كبير ما يعرف يسبح أو في بحر وتركته ما أنقذت، هل تعتبر أنت قاتل عمد؟ الامتناع، أنت امتنعت، يسمونه في اللغة القانونية السلب، يعني شيء سلبي، يعني أنت ما مارست الجناية عمدا، أنت تركت إنقاذه وامتنعت، ولا ما يوجب؟ شو رأيكم؟ واضح برحمن؟ أحسنت، إحنا قلنا يقصد، طيب هذا ما في قصد، طيب والامتناع عند الفقهاء رحمه الله لا يوجب، نص حتى الاتفاق العلماء على ذلك، وإن كان القانونيون الآن في الأنظمة الجنائية الآن ينصون أن الامتناع من أسباب الجناية. أحسنت، إن الامتناع يعني في كما قال أغراض كثيرة، أحيانا قد يكون هو حفظ لنفسه، أحيانا لا يعرف يسبح، أحيانا يخشى، يعني من طبيعة الناس يختلف كما قال تعامله في المواقف هذه والأزمات. ثم قال المؤلف بعد ذلك الصورة التي بعدها الصورة التاسعة، وهو أن يشهد اثنان أو أكثر شخص، وهو الشهادة أن تشهد بينة بما يوجب قتله. فإذا شهد اثنان أن فلان طيب زاني زنا محصن، زنا وهو محصن، أو أنه مرتد، أو أنه قاتل، طيب فقتل بشهادتهم. الآن جاء القاضي وقال أنتم الشهود وش تقولون؟ قالوا فلان يعني ارتد، فالتلقائي قال من قتل من ارتد فبدأ دينه فاقتلوه، إذن يحكم عليه بالقتل فقتل. وش صار؟ جو الشهود قالوا لا غلطنا، أخطينا، إحنا كذبنا، أخطأنا في الشخص. فيقوم بما يجب قتله، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. فنقول إن قالوا تبين أنهم قصدوا قتله بهذه الشهادة فإنه هذا يجب القتل، لهذا من أسباب القتل. الآن قتل بما يقتل غالبا. وفي ذلك أثر في قصة علي رضي الله عنه أنه رجلين شهد عنده رجل بالسرقة فقطع يديه أو قطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق، يلعبون، جابوا واحد قالوا هذا السارق ثم قطع يده، ثم قالوا أسفين يا لكم ترى مو بنت، شخص آخر. فعلي أغرم الشاهدين دية المقطوع الأول، إنه فعلا قتل بشهادتهم أو قطعت يده بشهادتهم، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. أما الثاني ولم يقطعه ليتبين له. قال المؤلف ونحو ذلك. إذن المؤلف إن كان يقول أنه يلحق بمثل هذا كل أنواع القتل تشابه ذلك، فمن الصور المعاصرة القتل بالمسدس والقتل بالسيف والقتل كما قلنا بالسيارة، وكل تعتبر بالمثقلات أو بما له مور، أحيانا شيء مثل مسدسات شيء له مور فيقتل به، أو مثل الصعق الكهربائي، فهذا كله مما يوجب القتل غالبا فيقتل به مع وجود الجناية. تفضل. لا شك أنه لا يقام عليه. أنت كما قلت إذا كانت القرآن أو الظاهر أنه كما يقول ملقى لك لست لك قصد جناية، لم تقتله يعني لم تصدمه. وسيأتينا ترتيب موضوع حوادث السيارات إن شاء الله في الدرس القادم، إن حوادث السيارات سأذكر القواعد التي ذكرها شيخ العثيمين والمجمع الفقهي وحاول رتبها، لأن حوادث السيارات إما تكون لها صورة العمد أن يقصد، طيب أو لها صور كثيرة هذه تحصل في الواقع، القتل الخطأ يعني أن ينشغل بجوال، أن ينام، أو كما قال يرتكب مخالفة مرورية مثل يعكس الخط ويقطع الإشارة فيترتب على ذلك حادث فيموت، هذه كلها من أنواع القتل الخطأ اللي ترتب عليها الدية وكذلك كفارة. وهناك ترتيبات كذلك إذا اجتمع مباشر وتسبب يعني قد يكون كما يقال بعض القضايا تحتاج إلى نظر إما لجنة شرعية وطبية نظر في القضايا هذه، لكن الذي أعرفه أنه هذا من خلال حلقة ما يظهر من كلام العلماء رحمه الله ليس قتل عمد، يعني نتفق أن هذا ليس قتل عمد، يعني هل هو تسبب فيحكم عليه بالتسبب من جهة أنه مثلا قصر في فرط في الإنقاذ الإسعاف المباشر مثلا، لكن في الصورة ذكرها الأخ أنه مجرد هو محسن ومع المحسن من سبيله. ثم قال المؤلف في شبه العمد، ذكر المؤلف شبه العمد، قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. إذن هذا ضابط شبه العمد. إذن هل في قصد ولا ما في قصد؟ نقول فيه قصد، في قصد جناية واعتداء، لكن أحسنت الفرق الآلة. هناك في قتل العمد الآلة تقتل غالبا، أما هنا الآلة لا تقتل غالبا. وذكر مؤلف يعني صور لها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، ضربه في ظهره غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة، لم يذكر مؤلف عصا كبيرة مر معنا من أسباب المثقل، أو كذلك حجر صغير ليس حجر كبير ونحوها، فهذه كله يعتبر من القتل الخطأ شبه العمد. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث أبي هريرة وفي الصحيحين قال اغتسلت امرأتان من هذيل، هذيل قرى قريبة من مكة والتي جلس فيها الشافعي أخذ عندهم اللغة العربية وعلوم الرجولة كما يقال. اقتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، قتلتها كانت حامل وما في بطنها، فاختصموا للنبي عليه الصلاة والسلام فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عقيلتها، فهذا دل أنه شبع عمد. ومن الصور الذي ذكر المؤلف أو لكزه ونحوه، كذلك لكزه أي دفعه بيده أو ألقاه في ماء قليل لا يقتل غالبا، قال أو صاح بعاقل اغتفله، هذا مثال ذكرناه، يعني واحد شفته في قمة جبل ولا سطح بيت، طيب فكما قال صحت عليه غفلة فطاح سقط، فهذا ما يعتبر قتل عمد، إنما يعتبر شبه عمد. أما قتل الخطأ فقد ذكر المؤلف ضابطه وذكر له صورتين، ذكر المؤلف له صورتين، إما يكون خطأ في الفعل أو خطأ في القصد. فالخطأ في الفعل أن يرمي من يظن جواز رميه، إن هو بيرمي صيد، بيرمي طير، ولا وضع غرضا، يعني بعض الناس يحط غرض ليتعلم الرمي، طيب فرمى ثم شو صار؟ رمى آدميا معصوما قتل شخص، فنقول هذا ليس قتل عمد ولا شبه عمد، إنما هو قتل خطأ، قتل خطأ. نقول إيش اللي تخلف؟ الآلة موجودة لكن أهم شيء القصد، فهناك في قصد في العمد، هناك في شبه العمد في قصد، هنا ليس في قصد، إذن أن يفعل ما له فعله هو يرمي، وله أن يرمي، فأخطأ قدر الله عز وجل وأصاب آدمي معصوما، فهذا قتل خطأ. الثاني الخطأ في القصد، كيف الخطأ في القصد؟ قال المؤلف أن يقتل يريد شخصا فقتل شخصا آخر، كما لو كانوا في دار الحرب أو في قتال بين مسلمين وكفار، كما حصل لوالد حذيفة اليمان تلفون قتل في أحد خطأ، فيظنه مسلم يظنه كافر، يأتي مسلم فيظن هذا كافرا، طيب فيقتله فيتبين أنه إيش؟ أن مسلم معصوم الدم، فهذا يعتبر خطأ في القصد، هو قاصد الشخص هذا لكنه أخطأ في قصده، هو أخطأ في الشخص. وما يأتي لك ذلك من صور الكثيرة له في حوادث سيارات، الأخطاء الطبية تحصل كثيرا من قبل الأطباء، أخطاء طبية سواء إما تصل قتل العمد، يعني تصل عفوا إلى العمد، يعني تقصد الجناية النفس أو ما دون النفس، فينسى مقص داخل بطن، أنا قرأت إحصائية 3000 خطأ طبي خلال العام الماضي عندنا في البلد، طيب فالأخطاء الطبية واردة سواء شيء فيه تعمد أو فيه تفريط وتقصير أو لا، يكون مجرد سراية فقد فعل الطبيب ما له فعله، فقدر الله عز وجل أن انتشر مرض أو كما قلت شوه شيء أو نحو ذلك مما يحصل. وسيأتي كذلك تقرير بعض التطبيقات الطبية المعاصرة أخذتها من مجلات العدل ومدونة قضائية، نختبركم فيها ونذكر ضوابط تفيد في قضاء الأطباء ومخالفاتهم. ثم ذكر المؤلف ضابط في عمد الصبي والمجنون، فيقول عمد الصبي والمجنون خطأ، هذا أشبه بضابط فقهي، إن لو جاء صغير وأخذ مسدس وقتل، فأخذ مسدس قتل وقاصد الجناية وبما يقتل غالبا، نقول هذا خطأ ترتب عليه الدية. نقول لماذا؟ لأنه لا يتصور القصد من الصغير، لأن من شروط القتل العمد القصد، هذا ليس له قصد صحيح فغير مكلف ولا قصد له، ومثل كذلك المجنون. طب هل يعني أنه خلاص ما يترتب عليه ضمان؟ إلا يترتب عليه ضمان، فأي وعند القاعدة في الإتلافات لا يعتبر في الضمان القصد، هذه قاعدة أو ضابط، لا يعتبر في الضمان القصد. لو أخونا عبد الرحمن جاء واحد من جيرانكم أو من طلابك لم تبدأ ابتدائي شقي لعاب. طيب وجاء رمى على زجاج سيارتك فكسرها، هل يعني أنه ما يضمن لأنه صغير في ابتدائي مثلا أو المتوسط ما بلغ مثلا، هل نقول ما يضمن لأنه صغير ذا ما عليه شرها؟ نقول لا يضمن، فلا يعتبر في الضمان القصد، مجرد أنه حصل إتلاف فيضمن، فيضمن لو كان في تلف يضمن ضمان اللي يسموه المالي، يعني ضمان المالي أنه يضمن مثل تلف السيارة تلف زجاج السيارة. أما الضمان المتعلق بالقصاص لا، فحتى لو قيل أنه قد تعمد ذلك فنقول عمده خطأ. إذا سيذكر المؤلف في شروط القصاص التكليف، ثم ذكر المؤلف مسألة القتل الجماعي. تفضل. فصل.
فصل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أو أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليهما دون الآمر، وإن اشترك فيها اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.
جيد. ذكر المؤلف في هذا مسائل تتعلق بالاشتراك، تسمى الاشتراك في القتل، إن اشترك مجموعة في قتل شخص. فذكر المؤلف أول شيء الحكم العام لها أن تقتل الجماعة بالواحد، يعني حتى لو وجد جماعة 5 6 10 100 طيب فقتلوا شخصا بما يقتل غالبا أو بما يصلح فعل كل واحد منهم للقتل بذاته، فهذا يوجب القصاص والقتل. أول لعموم الأدلة كتب عليكم القصاص والقتل وهذا قاتل. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر أن عمر رضي الله عنه رفع له في حادثة حصلت في صنعاء في اليمن أن مجموعة 7 قتلوا شخصا تمالوا عليه اجتمعوا عليه، فقال عمر قول المشهورة لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. جيد، هذا في باب السلب يعني. أما هنا فمدام يصلح فعل كل واحد منهم حتى لو تفاوت، يعني واحد مثلا ضرب عليه مسدس والثاني ألقى عليه شيء أو واحد ربطه، طيب المقصود أنه إذا كان فعله كل واحد منهم يصلح القتل بذاته فإنه يقتل به، قال إن صلح فعل كل واحد لقتله. إذن أحسنت، الضابط هو أن يفعل ما له فعل ما يقتل به غالبا، لكن لو مسك فقط ما يقتل، لكن لو ضربه بسكين وهذا أطلق على المسدس أو هذا ضربه بسكين وهذا رمى عليه الطابوق مثلا، طيب فتفاوت، أو هذا ضربه بسكين 5 مرات وجاء هذا ضربه مرة واحدة، كلهم يعتبرون قتل عمد وكلهم يقتلون به. صحيح، لكن ليست في القتل العمد، لا يعتبر، ما يعتبر، لا. قال وإن لم يصلح فعله كل واحد القتل فلا قصاص إلا إذا تواطؤوا عليه. إذا فالعلماء رحمه الله يقسمون الجناية المشتركة المباشرة، إما يصلح فعل كل واحد القتل، طيب فإذا كل واحد لو فعله بذاته قتل به وقتل وانتقل من الحياة للموت فنقول يقتل به. أما إذا كان كل واحد فعله لا يصلح للقتل لكن بالاجتماع حصل الموت حصل القتل، فقالوا إن فعل الأول فعلا لا يخرج عن حكم الحياة ثم فعل الثاني ما لا تبقى معه الحياة فالقاتل الثاني، يعني الأول فقط ربط الثاني هو اللي قتل، القاتل هو الثاني. طيب إذا فعل الأول فعلا لا تبقى معه حياة ثم فعل الثاني مثله، يعني فعل الأول فعلا لا تبقى معه الحياة خلاص يعتبر هو القاتل القاتل نعم الأول. طيب إن سقط القود بالعفو يعني هم ثلاثة اجتمعوا ثلاث طلاب في الثانوية اجتمعوا على واحد تهاوشين معه فكل واحد اللي كما يقول اللي ضربه بمثقل واللي دهس بالسيارة واللي جاب سكين طيب فتنازل ولي الدم ننتقل لماذا؟ الدية. طيب كيف تكون الدية؟ ثلاث ديات؟ لا نقول دية واحدة للمقتول واحد فتكون دية واحدة. كيف طيب هم ثلاثة يشتركون فيها ولا نقول الاشتراك فيها بالنسبة الطبية كما يظن بعض الناس أو حتى بعض المهتمين بالمحاماة والسيارات ما نقول بالنسبة كما يقول الأطباء يقولون هذا نسبة 60% فيكون له الدية 60,000 مثلا لو كانت ديمة 1,000 ريال لا نقول تثلث عليهم ومثل كذلك حوادث السيارات وسيأتينا التنبيه عليها الآن لو اثنان طيب حصل منهم التسبب في قتل شخص مثل واحد عكس السير طيب وواحد قاطع إشارة مثلا أو شيء فقالوا مثلا إن هذا أعطوه مثلا 90% وهذا مثلا 10% طيب وانتقلنا إلى الدية طبعا قتل خطأ يعني لو افترضنا قتل خطأ ليس لم يتعمدوا جناية هتبقى تفريط أو تعدي يعني إنه قتلوا بالتعدي لكن قتل خطأ فننتقل إلى الدية فلما ما نقول الدية تكون 90% وهذا 10% لا أقول لا خلاص تبعض النصف النصف بالنصف مدام مشترك طيب ذكر المؤلف الإكراه وذكر المؤلف في الإكراه أنه لا يخلو من حالين الإكراه إما يكون الإكراه غير ملجئ أو إكراه ملجئا الإكراه الملجئ قال اقتله وإلا أخذت مالك اقتله وإلا ضربتك طيب هذا طيب خل نرتب أول شيء إذا كان الإكراه غير ملجئ قال اقتله وإلا أخذت مالك اقتله وإلا حبستك وإلا ضربتك فجاء وقتل قتل المكره شخصا فالقصص على من؟
القاتل
على القاتل نفسه
مباشر
لأن هذا كراه غير ملجئ يعني ما ارتفع عنه كما يقول الاختيار والقصد الثاني فهو قاصد القتل ولا يمكن إنسان يبقي نفسه في سبيل قتل غيره الثاني سيأتي موضوع الأمر أن يكون الإكراه ملجئا كيف يكون الإكراه ملجئ خاص يفقد مع التصرف الاختيار أحسنت اقتله ولا ذبحتك اقتله ولا قتلتك ويكون قادرا ومستطيعا لتنفيذ طيب ما وعد به اقتله ولا قطعت يدك أو رجلك ولا وقعت في عرض أهلك مثلا نحو ذلك فهنا إكراه قالوا ملجئ فالقصص على من؟ المؤلف يقول في القتل أو الدية عليهما طيب ليش؟ يعني هو شيء لماذا على المكره؟ لأنه قصد بما يقتل غالبا صح؟ خلنا نذكر الضوابط الآن فنقول هذا قتل عمد طيب لماذا المكره المباشر الآن الذي قتل أو ضرب المسدس ليش يقتل؟ ايش ذنبه؟
اشترك في القتل
أحسنت لا يحق له أن يستبقي نفسه بقتل غيره لا أنت كمان دمه معصوم كذا كان دمك معصوم كمان دمك معصوم هو دمه معصوم فلا يحق لك أن تستبقي نفسك بقتل غيرك فإذن تقتل إذن يقتلان جميعا قال المؤلف القتل أو الدية عليهما ثم ذكر المؤلف الآمر فالآمر ذكر المؤلف له ثلاث صور أول شيء أن يأمر مكلف غير مكلف يجي واحد يقول لأخوه الصغير أو طالب عنده في متوسط ابتدائي صغير أو مجنون خذ سلاح روح لهذا ترى بينه وبين المشكلة ارمي فلان أمر مكلف كبير صغيرا بالقتل من عليه القتل فقصص على الآمر طيب لأن هذا كالآلة صار لأن هذا كما قال الصغير يعتبر كأنه آلة لتنفيذ الجريمة. الثاني أن يأمر مكلف مكلفا، لكن ذكر المؤلف لكن هذا المكلف يجهل التحريم، ما يدري أن القتل محرم، فالقتل على من؟ هذه مثل السابقة، يعذر بالجهل، قال في القصص الأمر لأن مأمور معذور بجهله. الصورة الثالثة إذا أمر السلطان مكلفا بقتل معصوم ظلما فقتله، فذكر المؤلف قال فإن كان لا يعلم، أنت أيها المأمور كالعسكري أو الشرطي لا يعلم أنها إيش؟ أن مظلوم، هو عندك كما يقال أوامر على قول الناس، قال أنا عبد المأمور، فعنده أمر بتنفيذ هذا القتل وعلى ظن أن السلطان عادل لا يأمر إلا بما يوجب الحق وأنه بموجب مثلا حكم قضائي ونحو ذلك، فالقود على الآمر، قال لأنه الآن أطاع السلطان وطاعته في الأصل واجبة وما علم أن هذه معصية وهذا ظلم. ثم قال المؤلف وإن قتل المأمور المكلف عالم بتحريم القتل، فإن كان في الصورة الثانية أو الثالثة طبعا، سواء شرطي أو عسكري أو أمره السلطان، أو في الصورة الثانية إذا كان يعلم تحليل القتل فهذا لا شك أنه يقتل، فالضمان على القاتل وإلا الدية عند العفو. أما الآمر فلا يقتل، الآمر لا يقتل إذا كان القاتل عالما بالقتل، عالما بأنه ترى القتل حرام وأن هذا مظلوم. قال مؤلف في الاشتراك إن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا، وهذه مؤلف ذكر هذه الصورة في اجتماع إن اثنان من يجب على القود مع من لا يجب على القود، من صورة ذلك أن يشترك أب وأجنبي في قتل الابن، إنه قدر الله عز وجل أن يأتي شخص فيقتل ابنه بالاشتراك مع شخص آخر، يجيب مثلا عم هذا الابن أو مثلا صديق أو جار أو نحو ذلك فيقتل ابنه، فالآن اشترك اثنان، سيأتي في شروط وجوب القصاص عدم الولادة، فلا يقتل الوالد بقتل ولده، وكذلك اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، اشترك حر ورقيق في قتل رقيق، فماذا نفعل؟ شيخ المؤلف فالقود على من؟ على الشريك، يعني القصاص فقط على الشريك الذي ليس فيه مانع، أما الأب لا يقتص منه بقتل ابنه، لكن أجنبي لقتل يقتص منه. طيب فإن عدل للدية؟ يعني قال أولياء الدم لا نعدل للدية، فيلزمه نصف الدية، يلزمه نصف الدية. لماذا نصف الدية؟ الدية ممكن تتبعض، قصاص ما يمكن تتبعض، فالدية ممكن تتبعض فنقول عليه نصف الدية لأنه اشترك اثنان في القتل فتكون الدية مبعضة، فيلزم هذا القاتل الأجنبي نصف الدية. طيب ثم ذكر المؤلف شروط القصاص، تفضل. القصاص
باب شروط القصاص وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.
هنا ذكر المؤلف شروط القصاص، وسيذكر المؤلف بعد قليل كذلك شروط استيفاء القصاص. والفرق بينهما أن شروط القصاص في وقت الجناية، إن شروط القصاص في حال الجناية في وقت الجناية، أما شروط استيفاء القصاص في وقت إيش؟ التنفيذ، في وقت التنفيذ. يعني قد يجب على القصاص بس ما ننفذ القصاص، لأن مثلا عيال المقتول صغار مثلا. فإذا عندنا شروط وجوب شروط استيفاء. فشروط الوجوب أربعة وقد تختصر ثلاثة. قال عصمة المقتول، بأن يكون المقتول معصوم الدم. يمكن نرتبها، يعني فنقول هناك شرط خاص بالجاني وثلاث شروط خاصة بالمجني عليه وشرط في الجناية. أما شرط الجناية واضح، هو أن تكون عمدا، القصاص لا يكون في العمد، عمد يختص القوة دونه. أما شروط الخاصة بالمجني عليه فأن يكون معصوما. طب هذا المعصوم قلنا أربعة، من هم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فإن كان غير معصوم الدم كالحربي فهذا لا يقتل به، أو من وجب عليه الحد، لو واحد وجب عليه الحد كزاني محصن محكوم عليه، أو قاتل، أو قاتل وجاء أحد من أولياء الدم فاقتص، فنقول هذا لا يعتبر معصوب، وإن كان قد يكون افتات على ولي الأمر في أنه قتل. قال المؤلف: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لكن نقول من وجب عليه القصاص بحد أو نحو ذلك فقد يعزر القاتل. لماذا؟ للافتيات، افتات على ولي الأمر أنه قام بالقصاص من دون، وهذا من خصائص الإمام أو من أنابه. الثاني التكليف، وهذا شرط خاص بالجاني. فلو كان الجاني غير بالغ غير عاقل فقد قلنا أن عمده خطأ. الثالث المكافأة، وهذا شرط في المجني عليه. كيف المكافأة؟ أن يساويه في الدين والحرية والرق، أن نفس بالنفس، ولا كما قال جل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالتكافؤ في الدين والحرية والرق. وذكر شروط احترازية، فلا يقتل مسلم بكافر. فلو قتل مسلم كافرا معصوما، يعني قتل مسلم يهوديا أو نصراني موجود في البلد عندنا يعمل في شركة فقتله، فنقول هذا مستأمن. فنقول قيامه بالقتل هذا محرم عليه من باب الافتيات على ولي الأمر. لكن طيب هل يقام الحد القصاص على هذا؟ نقول لا، لأنه ما في مكافأة، ما في مكافأة بين القاتل والمقتول. وقد جاء في الحديث البخاري: ولا يقتل المسلم بكافر. قال: ولا يقتل حر بعبد، لأن ما في مكافأة، قال رجل الحر بالحر. الثالث قال: وعكسه يقتل، أي إذا قتل الكافر مسلما أو الرقيق حرا فيقتل به. طيب هل يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والغير مكافئ؟ يقتل. طيب الله يقول والأنثى بالأنثى، فنقول هذا قيد خرج مخرج الغالب ولا يعمل به، إنه وصف لا يعمل به، بدليل أن سلم قتل اليهودي الذي قتل الجارية في الصحيحين. قال الرابع عدم ولادة، وهذا مختص بالأب ونحوه، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل، وإن سفل أو لابنته وإن سفلت. فإن تشمل الولادة القريبة والبعيدة، فلو قتل الجد ابن ابنه، طيب ما رأيك طيب لو قتل الجد ابن بنته؟ إن جد فاسد يسمونه هذا في الفرائض، لا يرث. طيب لو قتله، لو قتل جد ابن بنته،
ما يجب عليه
ما يقتل به، سواء أولاد لأبنائه أو لبناته، إذن الحكم فيها واحد. وقد جاء في حديث لا يقتل والد بولده. قالوا وهنا التعليلات، الأب هو سبب في إيجاد الابن، فلا يكون لا ينبغي يكون هو سبب قتل الأبي. لكن قال المؤلف ويقتل الولد بكل منهما، عياذا بالله لو قتل الولد أباه، كما يحصل في المخدرات والقضايا الجنائية والأمنية ونحو ذلك، قد يقتل الولد أباه أو أمه عياذا بالله، فهذا لا شك أنه يقتل به. أما شرط استيفاء القصاص، تفضل. استيفاء القصاص.
باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، وإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منهما في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص.
أحسنت. إذن قلنا شروط وجوب القصاص، طيب، التي إذا توفرت لم يبقى الآن إلا تنفيذ القصاص، فذكر المؤلف هنا شروطه. قال المؤلف يشترط له ثلاث شروط، كون مستحقه، طب مستحق القصاص هم الورثة، فكل من ورث المال ورث الدم، فيدخل فيهم من الأصول والفروع، الزوجة تدخل لو قتل زوجها، تدخل حتى الزوجة. قال المؤلف كون مستحقه مكلفا، فمكلف يعني بالغا عاقلا، فإن كان أحد من أولياء الدم صغير، كما يحصل الآن في كثير من الوقائع، يكون أحد أولياء الدم صغير في ابتدائي، ماذا نفعل؟ ننتظر حتى يكبر، لأنه احتمال يعفو عن القاتل. فإذا كان صغير أو مجنون فينتظر الصغار حتى يكبروا، والمجانين حتى يفيقوا، والبشر عند الحنابلة أن المجنون ينتظر حتى يفيق، حتى لو جلس عشرات السنين لا يستوفى. قال وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة، قصدك هل يقوم مقامه وليه مثلا؟ لا،
في قصة هنا حصلت
جيد، قصدي قد يكون في تفصيل عند بعض الفقهاء وبعض التطبيقات القضائية أن إذا لم يظن إفاقته أنه لا يؤخر تنفيذ القصاص، لكن كما قلت المشروع عند الفقهاء الحنابلة كما رأيتم، فلا يمكن للولي أن يبت بالأمر لا بالقصاص ولا بالعفو بما أنه فيه أحد من أولياء الدم أو مستحقيه صغار. قال وذكروا في ذلك آثار عن الصحابة، ولأن القصاص إنما للتشفي ولا يلوم شخص عن شخص آخر. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في الاستيفاء، إذ لا بد أن يتفق الجميع لتنفيذ القصاص، فإذا اتفقوا على ذلك فينفذ. لكن لو واحد من هؤلاء، لو كان عدد الأبناء عشرة، واحد قال أريد العفو، فليس لهم حينذا أن ينفذوا القصاص. قال المؤلف وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إن كان غائبا ما في خبر عنه أو صغير أو مجنون فإنه ينتظر كما قال المؤلف. الثالث من الشروط أن يؤمن عند استيفاء القصاص من التعدي، لأن الله عز وجل قال فلا يسرف في القتل، هذه كأنها صارت قاعدة شرعية في باب القصاص فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن أظهر الصور ذكر مؤلف الحمل، فإذا وجب على حامل قصاص لو كانت حامل هي معتدية أو معتدي عليها ثم جاء تنفيذ القصاص وكانت حامل، يعني لما جاء تنفيذ القصاص كانت المرأة هذه حامل حاملا، قال المؤلف أو كانت حائلا أي غير حامل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى، لأن إقامة الحد عليها بوجود الجنين معها في إيش؟ إسراف في القتل، يعني في قتل من لا يجوز قتله فهذا جنين معصوم. وقول المؤلف هنا حتى تلد وتسقي ولدها اللبى، وهذا أول الحليب عند الولادة، لأن قالوا من أنفع الأشياء لهذا الصغير أن تسقيه هذا اللبى. ومن شواهد ذلك حديث قصة الغامدية التي حملت وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تفطمي حتى ترضي حتى تلدي ثم حتى تفطمي حتى ترضي، حديث. ثم قال ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت تفطمه، إن كان في أحد يتولى إرضاعه ويقبل حليب غير أمه فتنفذ، إذا قال لا كما حصل لموسى حرمنا عليه المرضى ما يبي إلا يعني حليب أمه ولا يقبل حليب الصناعي، فنقول ننتظر حتى تفطمه. قال المؤلف أما في الأطراف فهل يقتص من الحامل؟ قال كذلك في الأطراف لا يقتص منها حتى تضع، فلو امرأة يعني أريد القصاص في أصابعها أو يدها وهي حامل فلا ينفذ فيها، قال لأنه ربما سبب في إسقاطها وإجهاضها. والحد في ذلك القصاص، حتى الحد كما سيمر معنا في باب الحدود فلا يقام عليه حد الزنا ونحو ذلك كما حصل في قصة غامدية. فصل في استيفاء القصاص، فضل.
فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.
جيد. هذه المسألة ذكر المؤلف في من ينفذ القصاص وطريقة تنفيذه، فقال المؤلف هنا الأصل يتولى استيفاء القصاص هو الولي إذا كان يحسنه، إذا كان يحسن يعني يقدر يعني يقتل بالسيف، وإلا فيه من يتولى إقامته أو يرجع الأمر إلى السلطان فيختار سياف فيقتله. فإن تشح الأولياء فيقرى بينهم على الطريقة المعروفة، إذا تشح اثنان فيقرى. والدليل أن هذا هو اللي تولاه أن الله عز وجل قال فلا يسرف في القتل، أن هو اللي تولاه. قال وآلة ماضية، قال ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، إذ لا بد أن يحضر السلطان أو من ينوبه، لأنه قد يحيف القاتل أو يعتدي أو تجاوز أو يعفو أحد طيب فيسقط القصاص. وكذلك تجب أن تكون الآلة ماضية أي حادة لك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انظر الشريعة تريد منا الإحسان في كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. العجيب أن شوف كيف تنظر الشريعة الإحسان حتى في الذبيحة، أحسن الذبح، وحتى في القتل تأتي الشريعة فتقول كذلك أحسن القتلة فيتفقد الآلة. قال المؤلف طيب بما يكون القصاص؟ هل يكون بالسيف أو يكون بمسدس أو غير ذلك؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه يستوفى القصاص بضرب العنق دون غيره، نعم، وبالسيف فقط. قالوا العنق لأنه مجمع العروق ولأنه أرفق بالقاتل، يعني أرفق بالشخص الذي أراد تنفيذ القتل به. قال وأقل تعذيبا وإزهاقا وأسرع في إزهاق الروح، حتى لو كان الجاني قتله بدهس بسيارة ولا قتله بمشاهق ولا بمسدس وغير ذلك. وأخذوا هذا الحديث في سنن ابن ماجه وهو لا قود إلا بالسيف، الحديث رواه ابن ماجه لكن في سنده ضعف، وطرق الحديث كلها ضعيفة، لكن الحنابلة يعملون بالحديث ضعيفة كما تعلمون فجعلوه أصلا لهم. يبقى الخلاف قوي في هذه المسألة، فنقول في مسألة القتل هل يكون بالسيف أو لا يكون بالسيف، المشهور كما قلتم كما قلت عند الحنابلة أن لا يكون إلا بالسيف، لكن هناك رواية أخرى عند الشافعية أو قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن القاتل يقتص منه بالمثل لعموم الآية، وهي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في التي جاء في الحديث أنها نعم رضت رأس اليهودية التي رضت رأس المرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برض رأس الجارية اليهودية، فدل على العقاب بالمثل. طبعا استثنى العلماء إذا كانت الطريقة محرمة في القتل، كان يكون القتل بخمر طيب أو إحراق، لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو بلواطن أو بسحر، فنرجع إلى السيف. ثم نختم بالعفو، نسأل الله يعفو عنا وعنكم. تفضل.
باب العفو عن القصاص، يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل، فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها، وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس كان العفو على كل كان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده.
جيد، هنا ذكر مؤلف العفو عن القصاص. تعرفون أول شيء حتى ننبه المسألة هذه، أنه الآن الكلام طبعا قتل العمد، فإيش اللي يجب بقتل العمد؟ القصاص، القصاص كما قال رجل كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال رجل فمن عفي له من أخيه شيء فقال فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان. إذن لولي الدم أن يقتص، هذا الخيار الأول، وله أن يأخذ الدية، هذا الخيار الثاني، يعني أن يعفو ليس مجانا، يعفو مقابل الدية. الثالث
العفو مجانا،
أن يعفو وهو الأفضل مجانا إذا حقق المصلحة. هناك ناس لا يعفو إلا بصلح، يقول نعطيك تعطونا مليونين 3 ملايين كما يتغالى الناس الآن في الملايين، فهذا في الأصل أنه جائز، يعني كأنه يريد لا أتنازل عن حقي في القتل إلا بمقابل، لكن لا شك الأفضل كما قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يعفو وإن شاء أن يفتي، أو إن شاء أن يفتي وإن شاء أن يقتل. قد جاء في الحديث ما نقص وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، بعض الناس يظنه كما يقال ضعف العفو، لا هذا لا شك أنه فيه عز، لكن نبه فقهاءنا رحمه الله أنه إذا كان ليس إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. كيف المصلحة تقتضي ذلك؟
واحد رأي
جرائم، أحسنت، إذا كان واحد معروف بإجرامه وسفاح كما يقال ومعتدي طيب ومع إصرار وشيء من التعدي وليس كما يقال جريمة يعني عادية قد تكون لها أسبابها ولها يعني كما قال المواقف التي معتادة عند الناس، فهذا لا شك أنه قد يكون تنفيذ القصاص هو المصلحة في مثل ذلك. مما ذكر المؤلف في باب العفو هنا قال يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. قال فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. يعني يقول المؤلف فلو أن ولي الدم اختار القود قال باختار القصاص، هل له يتراجع؟ له ذلك وله أن يعفو. فإن كان قال عفوت إلى الدية، عفوت عن الدية، فقد يكون بقي على القصاص فهو عفى عن الدية فقط لا عن القصاص. يعني ما إذا قال أنا عفوت عن الدية يعني قد يكون يطالب بالقصاص، وله الصلح الأكثر منها. إذن له أن يصالح الأكثر من الدية. قال فمن عفي له من أخيه شيء. قال وإن اختارها أي اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيره. هذه صور تسمى عند الفقهاء صور تتعين فيها إيش؟ الدية. خلاص ما لك خيار إلا الدية. الأول إذا اختار الدية فقال أنا طالب بالدية، هنا سقط حق المطالب بالقصاص، فلو قتله بعد ذلك قتل به. الثاني إذا عفى مطلقا قال قد عفوت لوجه الله أو أطلقها عفوت عنه، فهنا تتعين الدية. الثالث إذا هلك الجاني مات، صلح حادث ومات ولا مرض ومات، فهنا ما له خيار فليس لي إلا الدية، فاستيفاء القصاص تعذر. طب ما ذكر المؤلف مسألة في سراية الجناية، قال إذا قطع الجاني طرفا من المجني عليه كأصبع أو غيره، الجاني الآن قطع طرفا من المجني عليه أصبع أو جرحه، ما اللي صار؟ سرت الجناية. فالمسألة لا حالة ذكر المؤلف، إما يكون على عفو على غير شيء يعفى مجانا دون دية،
يعفى من عفو صاحب الحق المجني عليه،
نعم عفى المجني عليه فسرت الجناية حتى أتت على النفس، فهذه هدر لا يجب فيها شيء لأن الجناية عند العفو ليس فيها شيء. فكذا السراية ما ترتب على يعني السراية ما دام من أصلها عفو فكذلك السراية تابعة لها. طيب إن كان العفو على مال فقال المؤلف فله تمام الدية، هو عفى على مال، قال لا هو قطع أصبعه قال أنا عفوت عنه بس أبي دية. الدية مثل لو كانت كف مثلا أو أصبع مثلا خلى كف نصف الدية، ادفع مثلا يدفع مثلا 50 من الإبل 150 ألف مثلا، فالآن تنازل لكن شو اللي صار؟ صارت الجناية حتى مات، فيقوم فله تمام الدية، إذن يعطى الجناية الدية كاملة. فلو قطع أصبع واحد وقلنا 10 من الإبل ثم صارت الجناية حتى مات يقول كمل 90 من الإبل دية كاملة. قال المؤلف إن وكل من اختص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. صورة المسألة أظن واضحة، لو أن ولي الجناية وكل واحد قال راح نفذ القصاص أو قالوا للسف السياف أعطوك أمر ولا توجيه يعني قم بالقصاص ترى موعد يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في كذا، ثم جاء وكيل الدم أو ولي الدم عفى، السفاح ما يدري ما جاء خبر أرسل له رسالة ولا إيميل ما افتحه، جاء رجال ما قرأ الرسالة اللي بعد لما خلصت الأمور كما يقال وانتهى القتل، فاقتص وكيله ولم يعلم. قال المؤلف فلا شيء عليهما. لماذا لا شيء عليهما؟
لأن
لأنه محسن بالعفو الأول، لأنه محسن بالعفو ما على محسن بسبيل. طيب ليش الوكيل؟ هل هو فرط؟ هو ما فرط ولم يعلم بالعفو. ثم ختم المؤلف بمسألة الرقيق، قال وإن وجب لرقيق قود، يعني لو تعدى عليه رقيق فقطع يده عمدا عدوانا. أنا عندي عبدين، جاء واحد قطع عبد قطع يد عبد آخر، وجبت عليه القود. فالمطالبة بالقود أو بالتعزير عند من؟ أو إسقاطها عند السيد، إذا أمر مختص به قال فطلبه وإسقاطه إليه. فإن مات الرقيق بعد وجوب القود أو بعد التعزير له على غيره فالحق ينتقل لسيده، قال فله طلبه. فإن مات فلسيده. إذا مات الرقيق بعد وجوب القود عليه أو التعزير له على غيره، وما نقدر ننفذ القصاص صح؟ لأنه مات، مات المعتدي الآن من العبيد، قال فالحق ينتقل لسيده فله طلبه أو إسقاطه فيقوم مقامه لأنه أحق به. لا، خل نبين صورة المسألة هذه.
وليه يعني هو
هنا خلنا نقرأ من صاحب الروض قد تكون أوضح. الآن في صور القتل الاعتداء بين العبيد، يعني حق الطلب والإسقاط من قود أو تعزير أو قذف كلها عند من؟ السيد. قال
فله شيخ
طيب فلسيده طلبه إقامته،
فقد فطلبه وإسقاطه إليه العبد أو فإن مات فلسيده.
راجع إلى السيد، فالأمر مختص به. طيب فإن مات الرقيق بعد وجوب القود عليه أو التعزير
كان في الحال الأولى أقصدنا
له على غيره، يعني الآن سيعزر غيره، هو المجني عليه، طبعا مات المجني عليه. ف الحق ينتقل لسيده فله يطالب بالقصاص أحسنت، أو مثل لو اعتدي على سيارة تلفت السيارة أو نحو ذلك لأنه يعتبر كمثل المال. جيد، نقف على القصاص في مدون النفس. الآن انتهينا من القصاص في النفس وما توجبه بأنواعه الثلاث، سنأتي الدرس القادم في الجناية على مدون النفس. إذا كان فيه إشكال أو سؤال لا بأس نسمعه.
شيخ سؤال،
تفضل.
الجملة وإذا قطع أسبوعا عمدا فعفت ثم سرت ثم قال في آخرها وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
جيد، الآن لو شخص محمد أصاب خالد فقطع محمد إصبع خالد فقال قد عفوت عنك إلى الدية أبي الدية، فدفع لهذا 10,000 ريال مقابل الأصبع. وش اللي صار؟ بعد يومين 3 أيام سرت الجناية حتى مات، فنقول خلاص تمام الدية، فندفع تمام الدية.
الدية كاملة يعني؟
الدية كاملة يكملها الدية، تمام الدية. حسنتي، مسألة إطلاق الرصاص في المدن هل تعتبرون قتل عمد أو قتل خطأ؟ يكون أحيانا في الزواجات
ما في قصد
عادي يصيب شخصا
خطأ ولا ما فيها قصد ولا.
طيب ما في منع نظامي من هذا في داخل الأماكن داخل المدن حتى في الزواجات؟ طيب إذا معتدي في اعتداء
ما اعتداء شخص بعينه
ولا فيها قصد يعني
القتل
هنا. هو ليس له فعل، يعني هو ليس له فعله، ليس له أن يطلق الرصاص في داخل المدن. أنا أطرح هذا السؤال كطرح إشكال، يعني سمعت الشيخ السلام شوير يذكر أن هذا أنه العمل في المحاكم إذا جاءت مثل هذه الصور يعتبرون قتل عمد، وإن كان قد يكون فيه كما قلت اشتباه، لكن قالوا لأن هذا ممنوع نظاما يعتبرون هذا قتل عمد.
قطع الإشارة ممنوع نظاما يصير قتل عمد،
ودهس شخص
تجاوز السرعة نظاما
هو التفحيط الآن يعتبر قتل عمد، إذا فحط الشخص فقتل شخصا بسبب التفحيط عاد ممكن
قد الشيخ يكون في نص نظامي أنه
لا هو جاله كما قلت أنه هذا ممنوع نظاما فهذا معتدي كونه يفعل ما ليس له فعله. طيب لكن أنا أطرحها أنها تحتاج إلى النظر، قصدك أن باب التعزير لضبط النظام العام هو إذا قلنا جواز القتل في التعزير كان الحنابلة مشروع أنهم أنه ما يجوز ملكية فقط، والمشهور عليه العمل عليه محاكم أنه قد يصل التعزير إلى القتل، يعني أنه يجوزون القتل بالتعزير، لكن الحنابلة في مشهورات مدوناتهم لا يجوزون القتل تعزيرا. نقول لأنه هو الآن هو المعتدى عليه بما أنه وجد منه العفو عن أصل الجناية، فصارت الجناية لها حكم أصل الجناية. يعني قد تقول هنا أولياء المقتول، يعني قد تنظر لها أن العفو هو الآن حق لأولياء المقتول، يعني لكن الفقهاء كما ترى لا شك المسألة فيها خلاف داخل المدونات الفقهية.
لو رجع يعني يوم صرت مثلا من أصبعه إلى إذا قال لا أنا متعب من أصبعه
لا مدام عفى، فمدام أنه عفى الأصل أنه ليس له يرجع،
عفى عن الأصل لم يعفو عما بعده
عن السراية، لقد عفوت إلا إذا سرتها.
هذا أشترط لك لو ما اشترط
كذلك تحتاج مراجعة لا أدري
ذكر بعض ما لا
يتجزى تضع دفع تتكافأ هو أخذ أول من ال...
نقول عام وخصص يعني
أحسنت هو عام خاص يعني يخصص، لأن أول شيء يخصص بالآية الحر بالحر والعبد بالعبد. وكذلك حديث علي قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، حديث عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كان لا يقتل الحر بقتل العبد، في مجموعة نصوص خصصت نص العام.
بالنسبة يا شيخ
جيد إذا كان عندك علم أفدنا فيها أو في العمل عليها.
صارت هنا في
هنا. هنا.
يعني هل له مطالبة يعني بال
قصدي لو استلم قصدك 3 ملايين ثم صار عفو وثبت في المحكمة أنه عفو، فهل لهؤلاء أن يطلبوا لهم حق في 3 ملايين قصدك؟
هذا السؤال. يشاركون في الصلح.
هنا. كذلك يظهر أنه ما يشاركون لأنهم لم يشترطوها، لكن هل لهم ذلك؟ لا أدري، يحتاج إلى مراجعة. يعني قصدك هل ينتقل مباشرة؟ هو نعم الانتقال من العفو، فإما يفتي أو يقتل كما جاء في الحديث فهو بخير نظري، أو يعفو مجانا، إن لم يعفو مجانا فينتقل الدية.
أنا أقصد أن الثلاثة يعني خلاص ما عندهم شيء، يعني بالنسبة لأخوهم مثلا هل يشاركون يشاركون في الصلح أو مثلا يطالب بالدية فقط لهم؟
لا أجزم بشيء، لكن توقف تجزم مراجعة. بارك الله فيكم جميعا، نلتقي على خير.